يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث،
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذكرنا أن الإمام أحمد ابن حنبل والإمام الدارمي وكلاهما من شيوخ البخاري رويا هذا الحديث جميعا عن مكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس. إذا الإمام البخاري برغم أنه تلميذ الإمام أحمد وتلميذ الإمام الدارمي إلا أنه اشترك معهما في الأخذ عن نفس الشيخ. يبقى البخاري والإمام أحمد والدارمي ثلاثتهم زي ما هو على اللوحة هو ثلاثتهم الإمام البخاري والإمام أحمد ابن حنبل والإمام الدارمي ثلاثتهم. يقول: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الإسناد الثاني ده الراوي المشترك في الإسناد ده وده، أي راوي مشترك؟ راوي المشترك عبد الله بن سعيد، خلاص، يعني عبد الله بن سعيد عن سعيد اللي هو يعني أباه يعني عن ابن عباس، الثلاثة دول الإسناد فيهم واحد. بدأ الإسناد يختلف من بعد عبد الله بن سعيد. أنا عندي في الإسناد الأول المكي بن إبراهيم لشيخ البخاري في الحديث الذي نشرحه، يقابل المكي بن إبراهيم مباشرة عندنا وكيع ابن الجراح، عندنا عبد الله ابن المبارك، عندنا يحيى بن سعيد القطان، عندنا إسماعيل بن جعفر. كل هؤلاء الأربعة، وفي طبعا أكثر منهم لكن أنا مش عايز أسهب يعني في التخريج، كل هؤلاء الأربعة يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد بن أبي هند عن ابن عباس. دي عند علماء الحديث اسمها متابعة. اسمها ايه؟ متابعة. يعني وكيع بن الجراح تابع المكي بن إبراهيم. يبقى لو واحد جاء قال لي ان المكي بن إبراهيم هنا تفرد بالحديث هو لوحده روى الحديث عن عبد الله بن سعيد، اقول له غلط. ليه؟ لانه قد تابعه جماعة، وكيع بن الجراح، عبد الله بن مبارك، يحيى بن سعيد القطان، ادي اسماعيل بن جعفر، وكمان المكي، يبقى ادي خمسة. كم واحد بقى غير الحديث عن عبد الله بن سعيد؟ خمسة. خمسة من الرواة يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد. خلاص؟ طيب، انا ابين لكم بقى دي حاجة اسمها المتابعة الكاملة. المتابعة الكاملة دي يشترط فيها أن يكون الشيخ، عايزين نعرف المتابعة الأول، نوصل للراوي المشترك في الإسناد. نحن ذكرنا على اللوحة أن الراوي المشترك في الإسناد هو عبد الله بن سعيد ابن أبي هند. يعني عيد المسألة ثانية أهو، الراوي المشترك عبد الله بن سعيد ابن أبي هند أهو. ما أقدرش أقول عبد الله بن سعيد تابع عبد الله بن سعيد لأن هو هو، لكن هننظر تحت الاسناد ده كله اين الراوي المشترك ده، يبقى ما دون الراوي المشترك من تحت دول كلهم اسمهم متابعات. طالما كل هؤلاء يروون الحديث عن عبد الله بن سعيد عن سعيد عن ابن عباس اللي اسناد واحد، تبقى دي اسمها متابعة كاملة. يبقى المكي بن ابراهيم تابعه وكيع بن الجراح، وتابعه عبد الله المبارك ويحمد سعيد القطان واسماعيل بن جعفر، كلهم تابعوا المكي بن ابراهيم. دي اسمها عند علماء الحديث اسمها متابعة، اسمها متابعة كاملة. طبعا المتابعة الناقصة دي احنا نتكلم عنها فيما بعد، لكن احنا عايزين نقول ان المكي بن ابراهيم شيخ البخاري لم يتفرد برواية هذا الحديث، بل تابعه ائمة كثيرون جهابذة. يعني طبعا وكيع ابن الجراح ده يعني كالنجم، وكيع ابن الجراح معروف وكيع، وكان من اثبت الناس من اثبت اهل الكوفة وكيع ابن الجراح، وابوه الجراح ابن ملاح البهراني ده كان برضو احد العلماء الكبار.
وقال المحدث،
ذكرنا في المرة الماضية مسألة الغبن وان الغبن يقع في البيع والشراء، وذكرنا لماذا يعني عبر عن العمر بالصفقة، عبر عن العمر بالصفقة. والان نتمم الكلام ان شاء الله تبارك وتعالى عن هذا الموضوع. قلت ان العمر صفقة، والرابح الناجح هو الذي يستغل هذه الصفقة اذا دخل السوق، والحياة سوق كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، كل الناس يغدو اي الى السوق، فبائع نفسه فموبقها او معتقها. رجل بيدخل السوق يوبق نفسه يعني يهلكها بانه يدخل في الخسارة الدائمة، متخصص في الخسارة لا يخرج من صفقة الا خاسرا، والاخر معتق نفسه اي انه يخرج من هذه الصفقة رابحا. الذي ربح في هذه الصفقة علم لماذا خلق. وهذا السؤال برغم بساطته ويسره إلا أن أكثر الناس يعجز عن الإجابة عنه. لماذا خلقنا؟ كثير من الناس يعيش في الدنيا كأنه لا يموت، كل همه الطعام والشراب والشهوات، يجمع الأموال من حلها ومن غير حلها. إذا كان المرء بهذه المثابة فالدابة العجماء مثله أو أفضل منه، بل هي أفضل منه على الحقيقة. وليس هذا كلامي، هذا كلام ربنا جل ثناؤه. قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهم كالأنعام في عدم العقل، يأكلون ويتمتعون، ما أقصر هذه الحياة حتى لو عاش المرء فيها ملكا متوجا، ما أصيب بداء قط، وما افتقر قط، وما احتاج لأحد أصلا، وإذا أشار وقفت الدنيا على قدم. إلى كم سنة يعيش؟ أجله، عمره، هي سنوات معدودات. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الآية صدعت قلب ميمون ابن مهران لما ذهب إلى الحسن البصري يلتمس منه الموعظة، فقال له يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي، أي قل لي شيئا يلينه. فتلا عليه الحسن هذه الآيات من آخر سورة الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فلما سمعها ميمون أغشي عليه، فلما أفاق وخرج مع ابنه عمرو، قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ يعني لم يقل شيئا، وكان عمرو يتصور أن الحسن سيلقي خطبة عصماء على ما هو مشهور من كلام الحسن البصري الذي قال فيه بعض أهل العلم إن كلامه يشبه كلام الأنبياء. قال عمرو: فضرب أبي صدري بيده وقال: يا بني، لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك ألفيت لها كلوما فيه. كلوما جمع كلم وهو الجرح، أي أن هذه الآيات لو تدبرتها بقلبك لا تغادر سمعك إلا وقد جرحت هذا القلب لقوتها. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت. ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت. زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت. عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. الإنسان العاقل لا يضيع رأس المال. لماذا خلق المرء؟ إنما خلق المرء على الحقيقة ليعبد ربه تبارك وتعالى، وليست العبادة كما يظن بعض الناس هي مجرد ركعات، أو إنه يصوم شهر في السنة، أو إنه يصوم أيام تطوع، أو يذهب للعمرة، أو يذهب للحج فقط. لا، العبادة تستغرق الحياة كلها. لا يحرك المرء قدمه، لا يرفعها إلا ويعلم ألله في وضعها حكم أم لا. لما رفعها هل أمر بذلك أم لا؟ تصل المسألة إلى درجة الحركة والسكون. الحركة لها عبودية، والسكون أيضا له عبودية. ومعاذ الله أن نعير بطول العمر. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فعيروا بطول العمر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتينا في كتاب الرقاق في صحيح البخاري: أعذر الله عز وجل إلى عبد بلغه 60 سنة. أعذر أي قطع عذره، وصل سن 60 سنة، ماذا ينتظر؟ 60 عاما ولم يتب، 60 عاما ولم يفق، 60 عاما ولم يسأل نفسه لماذا خلقت، لماذا بما كلفت. لم يبحث عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل له خصومات شتى مع طوب الأرض، باع بيوع الغرر واستحل أموال الناس من غير بالباطل وأخذها من غير حلها، وقطع أرحامه. كل هذا لشيء يتركه أو يتمتع به قليلا في دنياه. هذا لم يجب على هذا السؤال إجابة صحيحة، وهو لماذا خلقنا. فيه طائفة من الناس تتمنى أن تعيش، ولو كانت الحياة ذليلة. هو يتمنى أن يعيش في طائفة من بني آدم هكذا ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مش على الحياة، لا حياة هكذا جاءت نكرة منزوعة الألف واللام، منزوعة البركة، منزوعة الكرامة، يريد أن يعيش أي حياة، المهم أن يعيش. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وهذه الطائفة هم اليهود كما ورد ذلك صريحا في سورة البقرة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
وقال المحدث،
إذا الإنسان المفلح هو الذي يضع هذا السؤال أمامه، لماذا نحيا، لماذا نعيش؟ إنما نعيش لنعبد الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. فإحنا عايزين نستثمر هذه الحياة القصيرة ونربح فيها أعظم ربح مستطاع، وسنذكر اليوم إن شاء الله كما وعدتكم شيئا من النصوص التي إن استعملناها طال عمرنا في الطاعة، وإن كان عمرنا الحقيقي قصيرا لكن عمرنا في مجال الطاعة يكون طويلا. لكن قبل أن أدخل في يعني ذكر هذه الحديث، وقد حاولت أن أبوب هذه الأحاديث، يعني أذكر يعني شيئا في الصلاة، شيئا في الصيام، شيئا في الحج، شيئا في الجهاد، شيئا في الأذكار على سبيل المثال، وإلا فالمسألة طويلة، وأنا بصدد تحقيق مجموعة من الأحاديث اللي فيها أحب العمل إلى الله كذا وكذا، بحيث أن احنا نتلو هذه الأحاديث على المسلمين فيستثمروا أعمارهم، وكل إنسان يأخذ من الأحاديث الخصلة التي يستطيع أن يحققها في الحال. لكن قبل الدخول في هذا نسأل سؤالا، هل يجوز الدعاء بطول العمر؟ هذا السؤال اختلف فيه أهل العلم، فمن كاره لذلك ومن مجوز، يعني من الأدعية التي يدعو بعضنا لبعض بها ربنا يخليك، اللي هي معناها عند العرب أو عند المسلمين القدامى أطال الله بقاءك. هل جائز إن الواحد يقول ربنا يخليك أو ربنا يطول عمرك أم لا؟ كره ذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قال له رجل أطال الله بقاءك، فكره ذلك وقال سألت الله لآجال مضروبة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله أخذ هذا من حديث رواه الإمام مسلم في صحيح عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لا يتقدم شيء منها قبل حله ولا يتأخر شيء منها قبل حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وأن يعيذك من عذاب القبر لكان خيرا وأفضل. فالإمام أحمد احتج بهذا الحديث على كراهة أن يقول القائل أطال الله بقاءك أو ربنا يخليك أو يعني ما يكون من هذه العبارات. وقال الطائفة أخرى بل يجوز أن يدعى للمرء بطول العمر أو أن يدعو المرء لنفسه بطول العمر، واحتجوا بما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال إن أمه أم سليم جاءت به أي بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، أي أنها جعلته خادما للنبي عليه الصلاة والسلام فادعوا الله له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أكثر ولده وماله وأطل حياته. طبعا أطل حياته دي مش موجودة في صحيح البخاري ومسلم، إنما رواها الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد له، ونحن نبهنا قبل ذلك إن كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل عن صحيح البخاري، وصحيح البخاري فيه كتاب اسمه كتاب الأدب أيضا، فلأجل ألا يخلط بين الكتابين ميز الإمام البخاري الكتاب المفرد هذا بهذا الاسم، يقول كتاب الأدب المفرد أي المفرد عن الصحيح الذي أفرده عن الصحيح. فلو كان هناك حديث في كتاب الأدب المفرد ولم يرويه البخاري في الصحيح إياك أن تخطئ في التخريج فتقول رواه البخاري وتسكت، لأنك إذا قلت رواه البخاري وهكذا بإطلاق يعني ذلك عند كل العلماء أنه في الصحيح دون غيره. تمام؟ إذا أردت أن تعزو حديثا للبخاري في غير الصحيح لابد أن تسمي هذا الكتاب، إذا كان في كتاب الأدب المفرد تقول رواه البخاري في الأدب المفرد، إذا كان في مثل كتاب الصلاة خلف الإمام يبقى الصلاة خلف الإمام، إذا كان في كتاب خلق أفعال العباد، إذا كان في كتاب التاريخ أي تاريخ من التواريخ الثلاثة بتاع البخاري، تاريخ الكبير، تاريخ الأوسط، تاريخ الصغير مثلا، كتاب الكنى والأسماء للإمام البخاري، لو أن البخاري روى أي حديث في هذه الكتب ولم يروه في صحيحه فاحذر أن تقول رواه البخاري وتسكت، إنما تقول رواه البخاري إذا كان رواه في صحيحه. خلاص. فالإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث فعلا هو ومسلم عن أنس، لكن لم يذكر الدعاء بطول العمر. في الوقت الذي بوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر، فواحد يقول طيب بطول العمر، طب فين طول العمر في الحديث؟ لأن هذه الزيادة لم تأتي عند البخاري. فنقول من عادة البخاري رحمه الله أن الحديث إذا كان تاما فروى جزءا منه فقد يترجم بالجزء الذي لم يروه. يعني هو في 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 الصحيح دعا له أن يطيل أن يكثر الله ماله وولده، حتى أنس ابن مالك علق يعني رضي الله عنه على هذا الدعاء بقوله فأنا أكثر أهل المدينة مالا أو أنا أكثر الأنصار مالا وإني لأعد من ولدي وولد ولدي المئة. وطبعا أنس رضي الله عنه عمر تجاوز المئة ببركة دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. فقول البخاري باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خادمه بطول العمر دل ذلك على الجواز وأنه يجوز أن يدعو المرء بطول العمر، لكن العلماء الذين أجازوا ذلك قالوا إذا دعا رجل لآخر بطول العمر فعليه أن يقيد ذلك، لأن طول العمر في معصية الله عز وجل مذمة، فيقوم يقول له ايه بقى؟ اطال الله بقاءك في طاعته، والا طول العمر مجردا ليس ممدوحا، طول العمر مجردا ليس ممدوحا. لو لم يكن في طول العمر الا ان يشهد المرء موت جميع من يحب لكان ذلك كافيا في ذم طول العمر. لما عمره بيطول ما كل احبابه يموتون وهو حي، فيوم يتفجع عليهم، كل يوم يشيع حبيبا يدفنه بيده في التراب، وبعدين ياتي يشيع حبيبا اخر، وكلما شيع حبيبا ترك قطعه من قلبه معه، فلا يزال هكذا يتفجع يوما بعد يوم حتى يفقد نفسه، كما قال الإمام البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع، أي إن عشت ستتفجع على كل الأحبة. يبقى إذن يجوز، وهذا هو الأظهر في الدليل، يجوز الدعاء بطول العمر إذا كان ذلك مقيدا، كأن يقال: أدام الله بقاءك في عافية أو في طاعة أو نحو ذلك. ويدل على أن طول العمر مع الطاعة محمود حديث أبي بكر الثقفي الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم وحسنه الإمام الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. فقيل له: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. يبقى إذن تحرير في المسألة دي أنه يجوز الدعاء بطول العمر. وليس في حديث أم حبيبة رضي الله عنها ما يدل على أنه لا يجوز الدعاء بطول العمر، إنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة إلى الأفضل، يعني الآجال مضروبة انتهت، جف القلم بما أنت لاق، كما قال عليه الصلاة والسلام.
وقال المحدث:
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأخونا الشيخ محمود المصري حفظه الله تعالى هيعمل عملية بكرة الصبح، عملية بسيطة يعني مش عملية كبيرة قوي، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عافيته وأن يرفع عنه. وإخواننا بقى كل واحد يتذكر هذا الشيخ الفاضل يعني في الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يرده إلينا وأن يعافيه، إنه ولي ذلك ومولاه. جاني سؤال بيتكلم عن كتيب مفاتيح الفرج وعن صحة ما في هذا الكتاب. كتاب مفاتيح الفرج يعني ما الآن بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما الآن أيضا بالصيغ التي لا تجوز. لذلك يعني إحنا بننصح من عنده هذا الكتاب أن يتنكب القراءة فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.